السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، الخالق من غير منصبة، خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده. أحمده إلى نفسه كما استحمد إلى خلقه، جعل لكل شيء قدرا ولكل قدر أجلا ولكل أجل كتابا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نتحصن بها من الشقاء ونأمن بها من العذاب والعناء، ونرجو بها الفوز في المعاد واللقاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله تعالى رحمة للعالمين، وجعله خاتما للأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة عدل الكتاب المبين والمؤتمنة بعده على تبليغ الدين. عباد الله، اتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته، إن أسررتم علمه وإن أعلنتم كتبه، قد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. صدق الله العلي العظيم. الهوى هو الرغبة والميل في نفس الإنسان. نفس الإنسان تنطوي على الغرائز والشهوات، ولذلك تحصل عنده الميول والرغبات نحو الملذات بأنواعها المختلفة. وقد منح الله تعالى الإنسان عقلاً حتى يكون قائده في هذه الحياة، فيستجيب لميوله ورغباته وشهواته، لكن في إطار يحفظ به إنسانيته ومصلحته. وهذا هو دور العقل. العقل يرشد إشباع الغرائز والشهوات. ليس المطلوب أن يكبت الإنسان غرائزه وميوله وشهواته، ولكنها بحاجة إلى ترشيد، إلى تنظيم. حينما يلتزم الإنسان بهدي الله ويحتكم إلى عقله، فإنه يمارس حياته بشكل طبيعي، يلبي الرغبات والميول والشهوات، ولكن في إطار حفظ كرامته وإنسانيته ومصلحته. أما إذا انفرط هذا العقد وترك الإنسان عقله جانبا وسلم قياده لرغباته وأهوائه وشهواته، ما تشتهيه نفسه يعمله، ما يرغب فيه يفعله. هنا يكون الشقاء ويكون الانحطاط، ويصبح الهوى هو القائد في حياة الإنسان. أرأيت من اتخذ إلهه، المقصود بالإله هو من يعبد، من يخضع له، من يستجاب له، يعني قائده في الحياة. أرأيت من اتخذ قائده في الحياة هواه، يصبح الهوى هو القائد، هو من يحكم ويتحكم في حياة الإنسان. وحينئذ لا يرجى من هذا الإنسان خير لنفسه ولا لغيره، بل يكون وبالا على نفسه ويكون وبالا على غيره. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعطينا مقاربة حول الهوى، يقول: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. الهوى يهوي بصاحبه، يعني يسقط صاحبه إلى أسفل سافلين. وكما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. كيف يرد أسفل سافلين؟ إذا خضع للأهواء والشهوات. ولهذا فأخطر شيء على الإنسان أن يجعل قياده بيد غرائزه وشهواته. المفروض أن القيادة بيد العقل، والشهوة والهوى تكون منظمة ومرشدة بتوجيه العقل. فإذا كانت المعادلة معادلة أخرى وأصبح الهوى هو القائد، فهنا السقوط وهنا الشقاء في الدنيا والآخرة. ولذلك ورد في رواية: أبغض إله عبد على وجه الأرض الهوى. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. الإنسان يجد أن هناك رغبات في نفسه تدفعه هنا وهناك نحو هذا المنصب، نحو هذا المبلغ من المال، نحو هذه اللذة، نحو هذا النوع من الانتقام. تتحرك نفس الإنسان في الداخل بهذه الاتجاهات، ولكن هل يستجيب الإنسان لهذه الميول والأهواء أم لا؟ هذا هو الفاصل. والهوى بالطبع وخاصة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان له ضغط على نفس الإنسان، له ضغط كبير على نفس الإنسان. زيد بن صوحان صاحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام سأل الإمام: أي سلطان أغلب وأقوى؟ قال عليه السلام: الهوى. هذا السلطان الأقوى والأغلب على الإنسان في مراحل مختلفة من حياة الإنسان. شاب يعيش في أوج تفتق شهواته الجنسية، في بعض الأحيان تسيطر عليه هذه الحالة وهذه الشهوة، هل يستطيع الإفلات من سيطرتها؟ هذا هو الامتحان، هذا هو الفيصل. إنسان في موقعية معينة يطمح للزعامة، للمنصب، للرئاسة بالوسائل غير المشروعة، نفسه تتوق، يريد أن يكون هو في هذا الموقع والمنصب، ولكن هل يستطيع أن يغالب هذه الرغبة وأن يقمعها؟ وهكذا مختلف الرغبات. على الإنسان أن يعلم أن بعض الأهواء أو غالب الأهواء قد تكون توفر له لذة ومتعة سريعة عاجلة، لكن ماذا ستكون النتيجة؟ النتيجة كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الشهوات سمومات قاتلات. في بعض الأحيان قد يكون سم لكن له لون، له رائحة مغرية، ولكنه سم قاتل. وقال عليه السلام: حلاوة الشهوة ينغصها عار الفضيحة. شهوة حلوة، لكن هذه الشهوة الحلوة قد تؤدي بالإنسان إلى فضيحة تسبب له عارا يتمنى لو لم يكن في هذه الحياة. وقال عليه السلام: إياكم وتمكن الهوى منكم، فإن أوله فتنة وآخره محنة. أول الهوى فتنة ولكن آخره محنة. وقال عليه السلام: أول الشهوات طرف وآخرها عطب. كم من الشباب، كم من الفتيات تدخل على الماسنجر أو تجيب على مكالمة تليفونية أو يجيب هو على مكالمة على الجوال، فتأنس هذه الفتاة أو يأنس هذا الشاب بكلام لطيف معسول جميل غرامي عاطفي. صح، يحصل ارتياح في نفس الإنسان، لكن لعل هذه المكالمة، لعل هذه الرسالة على الجوال أو بالإيميل، لعلها تكون خطوة نحو شقاء كبير. وكم من مآسي وقعت لفتيات ووقعت لشباب كانت بدايتها مكالمة أو محادثة على الماسنجر مريحة، يرتاح لها الإنسان، يطرب لها الإنسان، ولكن النتيجة كانت نتيجة سيئة. أول الشهوات طرب وآخرها عطب. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا. لو تصفحت أحوال المجرمين المنحرفين، هذا الذي يقوم بعملية قتل، رغبة في الانتقام، لحظة غضب يستجيب لها، فماذا تكون النتيجة؟ هذا الذي يقع في فخ السرقة، في فخ الرشوة، في مختلف الفخاخ، في البداية تكون هناك رغبة في تحقيق لذة معينة، ولكن النتيجة تكون الدمار والشقاء. وإذا كانت أعمال الانحراف والفساد التي تدفع إليها الأهواء مختلفة في درجات انحدارها وانحطاطها وآثارها المهلكة على الإنسان، فإننا في هذا العصر أمام آفة الآفات، أمام مشكلة إذا وقع فيها الإنسان فإنه يقع في مختلف أنواع المفاسد، وهي المخدرات. أمس كان اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي أعلنته الأمم المتحدة. المخدرات أصبحت وباء في هذا العصر على الناس، وخاصة على الشباب، لأن تجار المخدرات إنما يستهدفون في الغالب هذه الفئة العمرية، فئة الشباب. 26 يونيو هو اليوم الذي أعلن عالميا لمكافحة المخدرات. المخدرات إذا تورط فيها الإنسان في البداية تكون شيئا لذيذا، يشعر الإنسان الذي يتناوله المواد المخدرة، تشعره بمتعة وهمية، تشعره بسعادة مزيفة زائفة وارتياح، ولكنها الخطوة الأولى على طريق الشقاء والسقوط والانحراف. آثارها على جسم الإنسان، آثارها على عقل الإنسان، آثارها على سلوك الإنسان. المخدرات تقود الإنسان إلى مختلف أنواع الانحرافات، يسرق من أجل أن يوفر المال لشراء المخدر، يختلس من أجل ذلك، يمارس العنف من أجل ذلك، يغتصب من أجل ذلك. وربما وقع كثيرون في شبك الدعارة والعياذ بالله بسبب فخ المخدرات. ولذلك آفة كبرى، آفة المخدرات الآن في العالم، وسنة بعد أخرى يتسع مدى هذه الآفة. حسب تقارير الأمم المتحدة، تجارة المخدرات عام 2006 وصل حجمها عالميا أكثر من 322 مليار دولار، وهذا يعادل الناتج المحلي لتسعين دولة من دول العالم. يوجد الآن في العالم 215 مليون إنسان مدمن على المخدرات، يعني 5% من أبناء البشرية أصبحوا مبتلين بهذه الآفة. ومع الأسف الشديد فإن بلدا إسلاميا هو المنتج الأكبر للمخدرات. أفغانستان تنتج وتصدر للعالم 92% من المخدرات المستهلكة في العالم، 92%. وفي أفغانستان الآن 407,000 فدان لزراعة المخدرات، مع أن أفغانستان الآن تحت هيمنة وسيطرة قوات التحالف. الشباب هم الفئة الأكثر استهدافا للمخدرات. حسب دراسة حصلت عندنا هنا في المملكة، 70% من الذين وقعوا في فخ الإدمان والمخدرات هم من الشباب. طبعا هناك مدمن وهناك متعاطي. هذه الآفة الخطيرة أصبحت تسري، وفي كثير من الأحيان من دون علم من الناس بها. العائلة قد لا تعلم، تفاجأ بأن الولد لا سمح الله، أو بأن البنت، الآن حتى النساء أيضا أصبحت تتفشى هذه الآفة في أوساطهن. في العالم العربي يوجد الآن حسب الإحصائيات 10 مليون مدمن، وأضعاف هذا العدد من المتعاطين. إن المطلوب أن تكون هناك مواجهة واعية وشاملة لهذه الآفة في المجتمع. والمشكل في الأمر حتى لو كان العدد المتورط فيها محدود، ولكنه سريع الانتشار، سريع العدوى. إن المطلوب من كل عائلة أن تنتبه لأبنائها وبناتها. الآن هناك بحوث كثيرة تتحدث عن أعراض هذا المرض والمؤشرات التي ينبغي للعائلة أن تلاحظها، هل هي موجودة في أبنائها أو بعض أبنائها أم لا، حتى لا تفاجأ العائلة. طبعا يمكن التعافي من هذا البلاء، ولكن كلما كان الانتباه له أبكر كانت إمكانية السيطرة عليه أكبر. يتحدثون عن أعراض، طبعا أعراض قد تكون أيضا تحصل في الحالات العادية الطبيعية، لكن من الأعراض التي يذكرونها الانطوائية والانعزال عن الآخرين. حينما يلحظ على الولد على البنت حالة من الانطواء وحب العزلة، لا تجلس مع العائلة في المجلس العام، لا يحبذ الولد الاجتماع مع الآخرين، هذا مظهر من المظاهر. والإهمال وعدم العناية بالمظهر أيضا هذا مؤشر آخر. الذين يقعون في هذا الفخ يهملون مظهرهم، لا يرتبون حياتهم، ملابسهم، غرفهم. قلت هذه ليست حتمية لكنها بعض المؤشرات. وكذلك حالة الكسل الدائم والتثاؤب المستمر، ظهور شحوب في الوجه وعرق ورعشة في الأطراف، فقدان الشهية والهزال، الهياج السريع لأتفه الأسباب، الإهمال الواضح في الأمور الذاتية، اللجوء إلى الكذب والحيل الخادعة للحصول على المزيد من المال، اختفاء أو سرقة بعض الأشياء في المنزل. يذكرون هذه بعض المؤشرات حتى تنتبه العائلة، وقلت إنها مجرد مؤشرات، يعني ليس دائما كل حالة من هذه الحالات تعني أن الولد قد وقع في هذا البلاء. الآن في العالم لا ينظرون إلى من وقع في بلاء المخدرات على أنه مجرم، وإنما ينظرون إليه على أنه مريض ينبغي مساعدته حتى يتجاوز هذا البلاء. وهناك وسائل للعلاج، مؤسسات، جهات تهتم بمساعدة من وقع في هذا البلاء لكي ينقذ منه. هناك أسباب لوقوع الأبناء في هذا الفخ، من أهمها التفكك الأسري، كما تشير بعض الدراسات الاجتماعية إلى أن 40% ممن وقعوا في فخ المخدرات كانت أسرهم مفككة، مشاكل بين الوالدين، عدم اهتمام من الأب، عدم رعاية في داخل المنزل، وجود مشاكل في داخل المنزل. التفكك الأسري سبب من الأسباب التي تدفع الأبناء باتجاه هذه الآفة. ومن الأسباب أصدقاء السوء، وقد ذكرت التقارير والتحقيقات العلمية والميدانية أن 38% ممن يقعون في فخ بلاء ومرض المخدرات بسبب أصدقاء السوء الذين يتصادقون معهم. ونحن الآن في أيام العطلة الصيفية، والأولاد يذهبون ويجتمعون مع بعضهم البعض، مزارع كثيرة أصبحت يسهر فيها الشباب طوال الليل. وإذا كنا لا نعترض على وجود أصدقاء للشاب أو على أنهم يسهرون مع بعضهم البعض، ولكن على الأب وعلى العائلة أن تعرف الأصدقاء الذين يذهب معهم الولد حتى لا يقع ضحية أصدقاء سوء فاسدين، وبالتالي يدمرون حياته معهم. ومن الأسباب التي تدفع باتجاه المخدرات نسيان المشاكل. إنسان عنده مشاكل، يعيش بطالة، يعيش فقر، يعيش وضع متألم من الواقع الذي يعيشه، المخدرات تنقل الإنسان إلى عالم وهمي، تنسيه الآلام التي يعيشها، يعيش في أحلام. فبعض الناس يقبلون عليها لهذا السبب والدافع، وفي بعض الأحيان تكون بداية الانجراف من أجل السهر واليقظة. بعض السواق الذين يسوقون الباصات أو الشاحنات في الطرق الطويلة وفي الليل من أجل أن يكون يقظاً وأن يكون ساهراً، في البداية يتناول بعض المنشطات، ولكنها قد تقود في كثير من الأحيان، في غالب الأحيان، إلى الإدمان وإلى تعاطي المخدرات. وحتى أيام الامتحانات في هذا العام قبيل الامتحانات شنت الأجهزة المعنية حملة على من يتاجرون بالمواد المنشطة في أوساط الطلبة والطالبات، من أجل أن يسهر الطالب أو الطالبة للمذاكرة يتناول منشطات. لكن هذه المنشطات هي قد تكون خطوة باتجاه الإدمان وباتجاه أشياء أخرى. قسم من الناس من أجل البحث عن المتعة واللذة، وتقدرهم التقارير بنسبة 21% ممن يتناولون المخدرات بس بحثاً عن اللذة والمتعة. إنها آفة وبلاء، لابد للمجتمع أن يحصن أبناءه ومجتمعه منها. المسألة لا تختص بالأجهزة المعنية، الأجهزة الحكومية والأجهزة الرسمية مطالبة بدور كبير، وخاصة تجاه تجار المخدرات الذين يتعاطونها ويدمنون عليها. هم ضحايا، المجرمون الحقيقيون هم التجار الذين يتاجرون بالمخدرات باعتبارها الطريق إلى الربح السريع. وسبحان الله، كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يتاجر بدمار الآخرين وأن يكسب على أنقاض حياة الآخرين؟ الذين يتاجرون بالمخدرات هؤلاء لا ضمير لهم، لا إنسانية لهم، لا كرامة لهم ولا قيمة لهم، ينشرون الدمار في المجتمع من أجل الحصول على حفنة من المال، على ثروة من الحرام. ومثلهم بدرجة أو أخرى من يبيعون وسائل الخلاع واللهو، مع الأسف الشديد في أسواقنا، في سوق واقف كما يقولون، هناك بيع علني للسيديات وللأشرطة وللفيديوهات التي تنشر الميوعة والخلاعة والانحلال في أوساط الناس وخاصة الشباب. مبادرة طيبة أن بعض المشايخ وبعض المؤمنين ذهبوا إلى السوق وحاولوا نصيحة هؤلاء، ولكن المسألة تحتاج إلى استمرار. لا يجوز لنا أن نسكت على مثل هذه الجرائم، هذا تلويث وتشويه لسمعة بلدنا ومجتمعنا، أن تكون سوق علنية لهذه الأشياء الفاسدة المنحرفة ونحن نسكت ونحن نصمت ونحن نتفرج. علينا أن نستخدم الوعظ والإرشاد والطرق السلمية. لا يصح لأحد أن يستخدم وسيلة القوة في مواجهة هذه المنكرات. القوة بيد السلطة، بيد الدولة، ولكن الناس ينبغي أن يستخدموا الوسائل السلمية، أن يصنعوا حاجزا من البشر حول هذه المحلات التي تبيع حتى يمنع الناس من الوصول إليها، أن يكونوا متواجدين الشباب المؤمن، الناس المتدينون. هذا هو المكان الذي يراد حضوركم فيه، أن تحضروا وأن تمنعوا انتشار مثل هذه الأشياء، وأؤكد بالطرق السلمية. ولو اجتمع 100 شخص، 60 شخص، 200 شخص، وأحاطوا بهذه المحلات التي تبيع ومنعوا الناس من الاقتراب إليهم، فإن محاولتهم ستبوء بالفشل. صحيح هناك جهة، الهيئة، بين فترة وأخرى تشن حملة وتأخذ هذه الأشياء، ولكنها ما تلبث أن تعود مرة ثانية. لا بد وأن يكون هناك مواجهة من المجتمع حتى نحفظ سمعة مجتمعنا، والأهم من ذلك حتى نحفظ مستقبل أبنائنا وأولادنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكف عنا أيدي الأشرار. اللهم أصلح أبناءنا وذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم وفقنا لإيصال أمانة الدين والأخلاق إلى أبنائنا وإلى الجيل القادم في مجتمعنا كما وصلتنا هذه الأمانة من أسلافنا. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الأخيار، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى إمامي الهدى وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. هناك قيم عليا جاء الدين من أجل تحقيقها، ومن تلك القيم سيادة البر بين الناس، أن يبر الناس بعضهم ببعض، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى فلا يقعوا في معاصيه. ومن القيم العليا الإصلاح بين الناس، أن لا يسكت الناس على وجود المشاكل والنزاعات والخلافات، وإنما يسعون لمداوات الجراحات وإيجاد أجواء الوئام والانسجام بين الناس. هذه قيم عليا جاء الدين من أجل تحقيقها، هذه وأمثالها. في بعض الأحيان بعض الناس يتمسكون ببعض القشور أو ببعض المظاهر من الدين ويعطونها الأولوية على تلك القيم، وهذا ما تحذر منه آيات كثيرة في القرآن، ومنها هذه الآية الكريمة: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الأيمان جمع يمين، وهو القسم أو الحلف، أن يحلف ويقسم الإنسان بالله سبحانه وتعالى على أن يعمل هذا الشيء أو لا يعمل ذلك الشيء. طبعا حينما يقسم الإنسان ضمن الشروط التي قررها الشرع للقسم وللحلف لليمين يصبح ملزما بيمينه ولا يصح له مخالفته، وإذا خالف عليه الكفارة. في بعض الأحيان الإنسان قد يحلف بالله على ترك عمل صالح، على ترك عمل راجح، والله لا أفعل كذا، والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان. طيب هنا يحلف بالله، وإذا حلف الإنسان بالله أقسم فهو ملزم، ولكن هذا الالتزام ضد قيمة من القيم، ضد البر، ضد التواصل، ضد الإصلاح. يكون هناك تعارض بين هذا المظهر وهو الالتزام بالحلف والقسم، وبين الأهداف والأغراض الأساسية التي جاء الدين من أجلها. الآية الكريمة تلفت إلى هذا الأمر: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قد يكون من المعاني كما ورد في بعض الأحاديث: لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله، بل ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تحلف بالله وإن كنت صادقا. على الإنسان أن لا يتعود دائما على أن يحلف بالله. إحنا في أوضاعنا والله كذا، يعني على لساننا ماشية، طبعا والله هذه ما تعتبر حلف، لازم والله، يعني لازم يكون القسم بلفظه الصحيح، وأيضا أن يكون هناك نية قلبية. إذا كان بس لفظ: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لازم يكون في قصد. ينبغي للإنسان أن لا يجعل الله عرضة ليمينه، على أقل شيء يحلف، على أقل شيء يقسم. الله تعالى اسمه يجب أن تكون له قداسة وموقعية لا يذكره في أي شيء وفي أقل شيء. هذا معنى. والمعنى الآخر: لا تجعلوا قسمكم بالله مانعا من أعمال الخير. إما بأن لا تقسم في الأصل، لا تحلف ما أتكلم فلان، لأن هجر فلان عمل غير مقبول غير صحيح. لا تحلف أن ما تزور فلان، لأنه مقاطعة وهجر أخيك المسلم غير صحيح. أصلا لا تحلف على هالأشياء. وإذا حلف الإنسان فإن يمينه لا تنعقد، وهو غير ملزم بها، ما ملزم بهذه اليمين. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. لا تجعل حلف اليمين مانع، عرضة من المانع والحاجز. لا تجعل حلف اليمين حاجزا لك عن البر، ولا حاجزا لك عن التقوى، ولا حاجزا لك عن الإصلاح بين الناس. وقد ذكروا في أسباب نزول هذه الآية أن أحد الصحابة وهو عبد الله بن رواحة حصل نزاع بين أخته وزوجها فطلقها، فأقسم عبد الله بن رواحة أن لا يتدخل للإصلاح بينهما. حلف، أقسم ما أتدخل في الموضوع. جاءوا إليه: بإمكانك أن تصلح ويرجع إلى أختك، وهناك يعني مجال للإصلاح. قال: أنا حاضر، بس يسوي، أنا حلفت. فنزلت هذه الآية الكريمة، يعني أن هذا الحلف وهذا القسم لا قيمة له ولا دور له، وعليك أن تمارس دورك في الإصلاح بين الناس. صحيح أن الآية تتحدث حول موضوع القسم والحلف واليمين، ولكن يمكننا أن نفهم هذا التوجيه وهذا المبدأ الديني. لا يصح أبدا أن تكون مظاهر الدين وقشور الدين وشعائر الدين على حساب قيم الدين، على حساب أهداف الدين، على حساب غايات الدين. يحصل في بعض الأحيان أن تتضخم عند الإنسان بعض المظاهر، بعض الشعائر، على حساب الأشياء الأساسية. مرة كنا في حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في صلاة الصبح، وكان هناك إمام بعد الصلاة يلقي مسألة شرعية. لفت نظري في ذلك اليوم، تحدث حول هذه المسألة، قال: تقام الصلاة، صلاة جماعة موجودة في الحرم، تقام الصلاة وبعض الناس يزورون، لا يقطع زيارته ويصلي. يتصور أن إكمال الزيارة أهم من أن يصلي، هذا خطأ كبير. الصلاة شيء أساسي، فضلا عن بعض الناس في مواكب العزاء الأذان يأذن وهو يعزي، ويتصور أن هذا أهم، هذا خطأ. يجب أن نعرف سلم ترتيب القيم والأحكام الشرعية والمبادئ الشرعية، فلا نقدم الأهم على المهم، ولا نقدم المستحب على الواجب، فلا نقدم المهم على الأهم، ولا نقدم المستحب على الواجب. إذا أضرت النافلة بالفريضة فاتركوها، الفريضة أهم من النافلة. فعلى الإنسان أن يعرف هذه التوازنات، أن يعرف هذه الموازنات. خمس شرعي عليه لازم يدفع، ما يتشجع يسوي خمس، بس إذا جوه إلى ماتم، إذا جوه إلى مثلا كذا تشوفه يساهم، جزاك الله خير أن تساهم، لكن هناك واجب، هناك واجب أولى من هذا المستحب. عليك أن تخمس، أن تعمل لك حسابا شرعي لإبراء ذمتك، وهكذا بقية الأمور. وقس على ذلك أشياء كثيرة. الآن في الصيف بعض الشباب بعض الرجال يسهر في الليل مع شلته إلى وقت متأخر من الليل، وإذا تكلمت معه قاعدة مع إخوان زين، الإسلام ما ينهى عن هذا الشيء، صح الإسلام ما ينهى، بس خاصة إذا كنت متزوجا هناك حقوق لزوجتك عليك، هناك حقوق لأبنائك عليك. تقضي الليل في السهرات مع الشباب وزوجتك في البيت وأبنائك في البيت، هذا أمر سيء. يستغرب الإنسان من بعض هذه التصرفات. عندك عمل في الصباح في أيام العمل، يسهر في الليل على حساب عمله في الصباح، يروح المدرسة ويروح العمل وهو متخطخ نعسان تعبان، أي إنتاجية ترجى منه؟ الإنسان ينبغي أن تكون عنده موازنة، يشوف الأولويات، يشوف المهم والأهم حتى في الأمور الدينية. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا يصح أن تكون المظاهر والمستحبات والشعائر على حساب القيم الأساسية. لا بد وأن يكون هناك توازن في الأمر، وأن يكون هناك تقديم لما هو أهم وأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا البصيرة في دينه. اللهم بصرنا في دينك، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم وفقنا للالتزام بأحكام دينك، اللهم اعمر قلوبنا بالهدى والإيمان، اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم، اللهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.